العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة التطورات السياسية مع الزميلين نبيل الحيدري وسميرة علي مندي عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية.
قيادات الكتل السياسية تتدارس مواقفها من الاتفاقية الأمنية.
مجلس محافظة وسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة.
يواصل القادة السياسيون العراقيون اجتماعاتهم للمزيد من البحث في جوانب الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وكان الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث مسودة الاتفاقية قد انتهى دون اتخاذ أي قرار بسبب تحفظ عدد من الأطراف بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. ونسب البيان إلى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني عقب الاجتماع إلى أن الاجتماع أخذ دائرة أوسع في دراسة بنود الاتفاقية الأمنية من خلال دعوة وزراء الدفاع والداخلية والمالية للإجابة على بعض الأسئلة الفنية المتعلقة بالاتفاقية. وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عن اجتماع القادة السياسيين وسبب مشاركة الوزراء الثلاثة.
بالتأكيد أن الوزراء المختصين يمثلون جهة فنية، وأيضا لا شك فيه أن الوفد المفاوض عندما بدأ بالتفاوض استعان بالجهات الفنية. هناك دعوة تمت للوزراء لغرض يعني سؤالهم من قبل أعضاء المجلس السياسي مباشرة كي يكونوا متمكنين من إبداء رأيهم وإعطاء قرار بالنسبة إلى كتلهم اللي يمثلوها بشأن الاتفاقية. وجهت أسئلة محددة بالنسبة إلى السيد وزير الدفاع وكذلك إلى السيد وزير المالية وإلى السيد وزير الداخلية. الأسئلة تفيد الذين يريدون أن يتخذون قرارا بشأن يعني قبول الاتفاقية، من عدم قبولها، من تعديلها، من تحسينها، من إبقائها على وضعها.
العاني أكد أن الهاجس الأمني كان الأبرز في أسئلة القادة السياسيين التي طرحت على وزيري الدفاع والداخلية خلال الاجتماع.
هو الهاجس الذي يدور في خلد كل الموجودين أو معظم الموجودين هو موضوع الهاجس الأمني، وهل أن القوات المسلحة العراقية تضمن إمكانيتها للدفاع عن الوطن في حال حصول تجاوز معادي من دولة أخرى أم لا؟ وهل أن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية لديها القدرة الكافية إلى مقارعة الخارجين عن القانون والعصابات المسلحة والمجاميع الخاصة، وكل هؤلاء مستعدون لمواجهتهم ضمن التسليح الميسور لديهم الآن؟ وضعت جداول زمنية لغرض تسليح الجيش العراقي، لكن تبقى المسألة قاصرة.
وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني متحدثا عن دور المجلس السياسي للأمن الوطني في إنضاج القرارات السياسية قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي.
المجلس السياسي هو جهة غير تشريعية، جهة غير دستورية، هي جهة سياسية تمثل الفصل السياسي في البلد وتمثل أعلى جهة استشارية سياسية أو جهة سياسية استشارية بالنسبة للبلد. وظيفتها إنضاج القرارات الأساسية لغرض إيصالها إلى مجلس النواب. فمجلس السياسي الأمن الوطني هو يجتمع لكي ينضج قرارا، ليتفق الجميع، فبالتأكيد هو سيذهب إلى مجلس النواب بعد أن ينتهي من مجلس الوزراء، لأن مجلس الوزراء يجب أن يتخذ قرارا بشأنه، حتى يعني إذا اتخذ مجلس الوزراء قرار بشأن الاتفاقية بقبولها يذهب إلى مجلس النواب، مجلس النواب لا يرفضها لا يقبلها. أما إذا مجلس الوزراء أساسا لم يصوت عليها فهي سوف لن تذهب إلى مجلس النواب.
إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أكد أن القادة السياسيين أنهوا الاجتماع ولم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض الجماعات لديها تحفظات، مشيرا إلى أن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات. الموقف الكردي ظهر بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاثنين في مطار أربيل عقب وصوله قادما من بغداد، حيث أعلن أن موقف الجانب الكردستاني كان أوضح من بقية الأطراف العراقية وأن العراق يحتاج إلى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يراعي الوضع العراقي.
وفي هذا السياق أكد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن التحالف يؤيد توقيع الاتفاقية، وأضاف
رأي كتلة التحالف الكردستاني وعبر عنه في اجتماع ليلة أمس السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان كرأي للتحالف الكردستاني. نحن لا ننطلق من أيديولوجية معينة، داخل الأحزاب الكردستانية أيديولوجيات مختلفة، ولكن اتفقوا على ضرورة أن تكون النظرة من خلال المصالح العامة للعراق، ورأيهم أن من مصلحة العراق عقد مثل هذه الاتفاقية، ولكن إذا أمكن بشروط أفضل فجيد، وإلا فبشكله الحالي مقبول.
وكالة رويترز نقلت عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن من بين القضايا التي أثارت الشكوك خلال الاجتماع هي التفاصيل المتعلقة بآلية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم.
من جانبه أكد رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب العراقي الشيخ جلال الدين الصغير أن قيادة الائتلاف العراقي درست كل تفاصيل الاتفاقية، وقال إن هناك 7 نقاط تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل، وإذا ما تغيرت فمن الممكن أن تضمن الاتفاقية السيادة الوطنية والأمن للعراق. وأشار الصغير في تصريحات صحفية إلى أن مثل هذه الاتفاقية لا يتحكم بها الزمن بقدر ما تتحكم بها ثوابت السيادة الوطنية العراقية على حد تعبيره. النائب سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية يرى أن الاتفاقية ما تزال في دور التفاوض ويمكن إجراء بعض التعديلات عليها إذا ما أراد الطرفان العراقي والأمريكي ذلك. وأضاف الجبوري في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر،
يعني هذا الأمر طبعا هو راجع للإدارة الأمريكية، لكن طالما أن الاتفاقية لا زالت الآن في طور المفاوضات، هي لم توضع بصيغة قانون يقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فكل الاحتمالات واردة وممكنة أيضا في ذات الوقت. الاتفاقية لم تأتي إلى حد هذه اللحظة إلى مجلس النواب، وهي من الممكن أن تعرض إلى مجلس الوزراء أولا حتى توضع بصيغة قانون، هذا القانون يحال إلى مجلس النواب حتى يحظى بالتأييد القبول أو الرفض وقبل ذلك المناقشة. أما إمكانية تعديل فقراته أو غير ذلك يخضع الأمر إلى طبيعة المفاوضات، وهي لا زالت تمر بهذا الطور.
وحول موقف جبهة التوافق العراقية من هذه الاتفاقية أكد سليم الجبوري أن الجبهة ستعقد اجتماعا موسعا لأعضائها مساء الاثنين لدراسة بنود هذه الاتفاقية، ومن ثم ستعلن عن موقفها، وأضاف قائلا
ستركز على النقاط الأساسية المتعلقة ب تحقيق سيادة العراق، وكذلك بعض النقاط التي تعتقد أنها غامضة تحتاج إلى تفصيل مركز. لذلك الجلسة التي ستكون هذا اليوم هي التي ستحسم فيها جبهة التوافق موقفها، طبعا بعد دراسة للنقاط البارزة حول هذا الأمر.
يذكر أن مسودة الاتفاقية المثيرة للجدل تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 ما لم تطلب بغداد منها البقاء، وتنص أيضا على شروط معينة ربما يتم بموجبها محاكمة الجنود الأمريكيين أمام محاكم عراقية على ارتكاب جرائم خطيرة أثناء عدم وجودهم في الخدمة، وهو ما وصفه مسؤولون عراقيون بأنه تنازل كبير من واشنطن. وينتهي في نهاية هذا العام 2008 قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنح التفويض للقوات الأمريكية في العراق، ولا يستبعد سياسيون عراقيون لجوء الحكومة العراقية إلى طلب تمديد طارئ كخطة بديلة إذا ما تأجل توقيع الاتفاقية الأمنية إلى العام المقبل. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن في مدينة الكوت عن تشكيل 16 مجلس للإسناد، وقال وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الكوت يوم الاثنين أن مجالس الإسناد هي مجالس مستقلة لا تنتمي إلى أي جهة سياسية أو حزبية أو طائفية، مشيرا إلى أنها مجالس غير مسلحة. وكان مجلس محافظة واسط قرر يوم الأحد بأغلبية الأصوات عدم السماح بتشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أقضية ونواحي المحافظة. وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن 19 عضوا من أصل 27 حضروا الجلسة يوم الأحد صوتوا لرفض تشكيل المجالس، فيما صوت عضوان اثنان لصالحها وتحفظ 6 أعضاء على القرار. وأوضح جابر أن أسبابا دستورية وقانونية استند إليها المجلس في قراره فضلا عما يمكن أن ينشأ من تقاطع في الصلاحيات والواجبات لمجالس المحافظات. وأوجز رئيس مجلس محافظة واسط المبررات بالقول:
مبررات قانونية ودستورية في عدم خضوع هذه تشكيل هذه المجالس لأطر دستورية واضحة. البعض الآخر أيضا من المبررات المطروحة أن هذه المجالس راح تكون سبب في تقاطع المهام والصلاحيات بين المجالس المستندة للشرعية الانتخابية وبين مجالس معينة أو مكلفة، إضافة إلى أن هذه المجالس ربما تشكل مركز قوة جديد بالمحافظة في القرار أو الاستشارة أو الرأي. وهذا كله نعتقد مع طبعا مع ملاحظة أساسية، وهي أن الوضع الأمني المستتب بالمحافظة لا يدعو للتشكيل لمجالس وإعادة تعبئة مرة أخرى، خصوصا وأنه احنا تجاوزنا الأيام الخطرة والصعبة دون وجود مثل هذه المجالس والحمد لله. فبالتالي لا مبرر لتشكيلها بالمحافظة، على الأساس قرر المجلس مثل هذا القرار.
ويعترف محمد حسن جابر بحقيقة الواقع العشائري وتأثيره في محافظات الوسط والجنوب، لكنه يفرق بين هذا الواقع والعمل على ترسيخ بنية الدولة الدستورية فيوضح:
ابتداء احنا جزء يعني أصيل ومكون أصيل مرتبطين بشكل عضوي وواقعي بالعشائر، وكنا منتمين بشكل أو بآخر لهذه العشائر، لكن نحن نتحدث عن بنية الدولة ونتحدث عن مستقبل العراق وعن دولة دستورية. فبهذا المعنى قرارنا مو موجه ضد هذه الفئة، وأعتقد أن البعض ربما يسوء مثل هذا القرار، والبعض وعدد غير قليل بالحقيقة فهموا هذا القرار واستجابوا إليه وتعاطفوا وياه.
عضو مجلس محافظة واسط سراج أنور والذي صوت لصالح مجالس الإسناد ذكر لإذاعة العراق الحر أسباب تأييده لتأسيس المجالس في واسط، منوها إلى احترامه لرأي الأغلبية في المجلس، فقال:
وأنا رأيت أن محاسنة هذا الموضوع هو أن نحتوي السلطة الاجتماعية المتمثلة برؤساء العشائر، يعني أن يكونون تحت سلطتنا ويكونون قريبين من القرارات اللي إحنا نتخذها. هذا الموضوع هو اللي دفعني خلاني أن لا يكونون ويكونون إحنا معارضين لهم، لكن أنا للأسف إنه ما حصل هذا الطرح مالتي على تأييد كثير لأعضاء المجلس، هو إنه صوتي أنا واحد من الإخوان، لذلك اليوم يشكلوه هم دعوني حقيقة، لكن أنا ما قدرت أروح احتراما لرأي المجلسين، كان الأغلبية هو إنه رفضوا مجلس الإسناد.
وتعود فكرة تأسيس مجالس الإسناد إلى دعوة أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أشهر، لكنها لقيت اعتراضا من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية وقوى سياسية في تلك المحافظات، وجدت فيها تسخيرا لإمكانيات الحكومة في تشكيل ودعم مجالس الإسناد في محافظات الجنوب والوسط في تسابق كما يبدو بين كتل الائتلاف الحاكم استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المؤمل إجراؤها قريبا. ويرى بعض هذه الأوساط أن تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون أن الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية، ولا تحتاج إلى إيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن أن تكون مشكلة في المستقبل، لأنها تتطلب عناية واهتماما وتواصلا كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة. رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر شدد في حديثه إلى إذاعة العراق الحر على قرار المجلس في رفض تشكيل مجالس الإسناد، وأوضح أن مفهوم السلطة الجديدة يرتكز إلى صناديق الاقتراع في إعطاء السلطة للشعب.
مفهوم السلطة هو هذا التغير الأساسي اللي صار بالبلد. مفهوم السلطة الآن أسند إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع في كل شيء، ويفترض أنه إحنا نعزز هاي الحالة الديمقراطية أو هاي السياق الديمقراطي. أما نرجع مرة أخرى لتعبئة أو لتجميع أو لتأسيس بهذا العنوان، أنا أعتقد أن هذا ربما ينطينا مكاسب وقتية، لكنه على المدى الطويل أعتقد أنه بضرر حقيقة على المحافظة.
ظهرت فكرة إنشاء مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بعد عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة، حينما تشكلت مجالس صحوة في بابل وكربلاء وميسان والبصرة، تألفت حينها من شباب العشائر التي تسكن تلك المناطق، قامت بتسليم المطلوبين والتائبين عن العمل مع الميليشيات، وتعهدت بمساندة الأجهزة الأمنية الحكومية في فرض القانون في مناطقها.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
ومحمد هو يا محمد يشتلي جيسك عمّا، ويا محمد يا أبو محمد يشتلي جيسك عمّا، ويا محمد ويا محمد عظيم الله، ويا محمد عظيم الله، ويا محمد عظيم الله، عيوني محمد عيني محمد. أيوة يا محمد.
سيدتي وسادتي، نظمت جامعة بغداد احتفالية كبيرة يوم الاثنين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أولى كلياتها وهي كلية الحقوق، وألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات، من أبرزها كلمة رئيس الجمهورية جلال طلباني وكلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد دياب العجيلي وكلمة رئيس جامعة بغداد موسى الموسوي. كما تلقت الكلية بالمناسبة برقيات تهنئة من منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية. حسن راشد معه التفاصيل.
أحيت جامعة بغداد الاثنين الذكرى المئوية لتأسيس كلية القانون كما كانت تسمى سابقا سنة 1908، التي سبقت تأسيس الجامعة نفسها بنحو 50 عاما. ونظمت الجامعة احتفالية كبيرة حضرها جمع كبير من المسؤولين والنواب والدبلوماسيين ورجال القانون، وابتدأت بكلمة لرئيس الجمهورية جلال الطالباني ألقاها نيابة عنه مستشاره للشؤون الثقافية جلال الماشطة.
بعد أن ألقت بلادنا عن كاهلها نير الاستبداد، غدت بحاجة اليوم إلى جهودكم لتنشئة جيل من رجال القانون يتولى وضع قاعدة تشريعية عريضة تضمن التكافؤ والمساواة أمام القانون وتكفل حقوق المواطن. بيدنا الأهم من ذلك أن نعمل سوية على غرس روح التبجيل المطلق للقانون وتعلم الاحتكام إليه.
بعدها ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد دياب العجيلي كلمة استعرض فيها أهداف الاستراتيجية الجديدة للوزارة.
الوزارة في منهجها، في فلسفتها، تستند على منظومة من القيم الحضارية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف العامة، ومنها بناء مجتمع معرفي جديد يرتكز على المضامين الأخلاقية، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة القادر على الإبداع.
وأكدت نائبة السفير الأمريكي في بغداد باتريشيا بيوت تايمز على أهمية الكلية في التأسيس لثقافة سيادة القانون.
As the oldest and most prestigious law college.
وهذه الكلية العتيدة بتاريخها، بتاريخ القانون في العراق، ما زالت وسوف تستمر شعلة نور أمام كل التحديات، وستستمر هذه الكلية، كلية الحقوق، بأداء دورها المهم والكامل لتأسيس خطواتها في مجال سيادة القانون.
من جانبه أشار رئيس جامعة بغداد موسى الموسوي إلى أن كلية القانون شكلت بريادتها ميزة مضافة لأعرق جامعات العراق.
جامعتنا مضى على تأسيسها أكثر من 51 عاما، وهي كما تعلمون أقدم جامعة في العراق وفي المنطقة، إلا أن تاريخ تأسيس عدد من كلياتها سبق ذلك، وها هي كلية القانون تقف على رأس مؤسسات الجامعة في عراقة التأسيس.
واستعرض عميد كلية القانون علي الرفيع صفحات من تاريخ الكلية المديد، مشيرا إلى ريادتها في احتضان المرأة العراقية.
لا بد أن نشير هنا إلى أن هذه الكلية احتضنت أول امرأة عراقية تكمل مرحلة الدراسة العالية بعد الثانوية، هي المرحومة القاضية صبيحة الشيخ داود التي تخرجت في العام 1940.
وتلقت الكلية بالمناسبة برقيات تهنئة من منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية، منها تهنئة من رئيس نقابة المحامين الأمريكيين آرون سكالدرز تليت خلال الاحتفالية.
عندما شهدت عام 1908 كانت تعد من مدارس القانون الأربعة الحديثة في الإمبراطورية العثمانية، إلا أنها تنفرد من عن مدارس القانون الأخرى بكونها مدرسة القانون الوحيدة التي شيدت خارج الرقعة الجغرافية لتركيا، وبتاريخها الذي يعود ل7000 سنة، حيث تعود قوانينها إلى الكتابة المسمارية لمسلة حامورابي ومسلة أورنمو ومسلة أوركينا لقش.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، استقبل مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة بابل منذ 15 من الشهر الجاري قوائم الكيانات السياسية والأحزاب والقوائم الفردية التي تضم أسماء المرشحين الذين سيمثلون أهالي المحافظة، وسيتم المصادقة عليها حتى وإن كانت هذه القوائم تضم أسماء من خارج المحافظة. هذا ما أكده مدير مكتب المفوضية في بابل المحامي حسين عبد علي، والذي أشار أيضا إلى وجود جملة من المتغيرات حصلت على سجل الناخبين من خلال طبعه بطريقة فنية دقيقة وعالية، ما جعله بمنأى عن التزوير. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بابل.
بعد المصادقة على قانون مجالس المحافظات، شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل باستقبال قوائم المرشحين الكيانات السياسية منها والفردية. وقال المحامي حسين عبد علي مدير عام مكتب المفوضية في بابل أن القوائم المقدمة يجب أن تحتوي على عدد من الأسماء يتطابق والمقاعد المخصصة للمحافظة.
ابتدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستقبال الكيانات السياسية الراغبة بالدخول لعملية انتخابية، تسمية المرشحين ابتداء من تاريخ 15/10 ولغاية 29/10 من هذا الشهر. المقاعد حددت لمجلس محافظة بابل 30 مقعدا، وهذا يعني أن الكيانات السياسية التي تكون أحزاب أو منظمات من حقها أن تسمي أسماء مرشحيها بعدد مقاعد مجلس المحافظة، أقل ممكن أكثر لا يجوز. وبالنسبة للمرشحين الأفراد فهم يسمون أنفسهم باعتبار هو كيان فردي مستقل لوحدي. ما يتعلق بالائتلافات السياسية، الحقيقة مدت المفوضية فترة تسجيل الائتلافات لغاية يوم 25، ولحد هذه اللحظة لم يتم تسجيل ائتلاف سياسي في مكتبنا.
هل هنالك تهيئة خاصة للمراكز الانتخابية؟ متى سيتم افتتاح هذه المراكز؟
حقيقة المراكز الانتخابية تفتح في العملية الانتخابية المقبلة اللي هي 23 مركز منتشرة في عموم المحافظة. احنا متهيئين ان شاء الله للمباشرة به يوم 1/11 بانتظار الاوامر والتعليمات الصادرة من المفوضية. اما تفتح لغرض اضافة مواد 91 او فتح المجال لمن لم يدقق بياناتها أو يجري للتغييرات في العملية السابقة اللي تمت من تاريخ 15/7 ولغاية 28/8 أن تتاح لهم الفرصة في هذه المرة القادمة، بس هذا كله متوقف على صدور التعليمات من المكتب الوطني.
وتابع مدير عام مكتب المفوضية في بابل حديثه بالإشارة إلى أن جملة من المتغيرات حصلت على سجل الناخبين، مما جعله بمنأى عن حالات التزوير التي قد ترافق العملية الانتخابية.
فيما يتعلق بسجل الناخبين، الحقيقة تم بطبعه بطريقة فنية دقيقة عاليا وتقنية كبيرة، وأعتقد سيكون على مستوى المحطة إن شاء الله، بحيث أنه اسم الناخب لا يكون مكرر في أي محطة أو أخرى. إذا كان اسم الناخب في هذه المحطة لا يوجد في غيره، وهذا مهم جدا، سيقضي على أمور كثيرة. وبنفس الوقت إن شاء الله سيتم اختيار كادر مراكز الاقتراع من هيئات التدريسيين والمعلمين اللي نضمن عندهم أنه أصحاب رسالة وناس تربويين ويحملون فكر إن شاء الله يكون أسمى وأنزه من أن يقوم بممارسات غير مناسبة للعمل الانتخابي.
المفوضية استقبلت قوائم الكيانات السياسية والأحزاب والقوائم الفردية التي تضم أسماء المرشحين الذين سيمثلون أهالي بابل، وسيتم المصادقة عليها حتى وإن كانت هذه القوائم تضم أسماء من خارج المحافظة. هذا ما أكد عليه المحامي حسين عبيد.
احنا لدينا 32 كيان سياسي سجلت لدينا، 17 منها احزاب ومنظمات و15 كيانات فرديه. وبالمناسبه هؤلاء ليس لهم فقط لهم الحق بالترشيح والعمل الانتخابي، الذين سجلوا في محافظات اخرى او في المكتب الوطني من حقهم ان يمارس العمل الانتخابيه في مكتب بابل، يعني يرشح في هذه المحافظه. ملزم رئيس الكيان ان يقدم شعار المصادقه واسماء المرشحين، وارقام لحد هذه اللحظه لا يمكن اعطائها لانه العمليه مستمره حتى نهايه يوم 29، وبعد ذلك سيتم المصادقه عليهم من قبل المفوضيه، وستعلن هذه الاسماء قبل 30 يوم من مارس العملية الانتخابية حتى تمارس الكيانات السياسية حملة الدعاية الانتخابية الخاصة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25-770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
شقد حلوة سمار عين شقد حلوة سمار أحلى من القمار يابا أحلى من القمار شقد حلوة سمار دابا شقد حلوة سمار أحلى من القمار عيني أحلى من القمار من خيط الشميس من خيط البريسة من خيط الشميس من خيط البريسة مطمور الشعار مطمور الشعار شقد حلوة سمار حلوة شقد حلوة سمار
سيداتي وسادتي، اجتمع عدد من شيوخ وجهاء الموصل في لقاء موسع ضم أيضا مسؤولين وإداريين لمناقشة قضية استهداف أبناء الطائفة المسيحية في المدينة، معلنين إدانتهم وشجبهم لأعمال العنف التي حدثت في الموصل، كما دعوا العوائل المسيحية للعودة إلى بيوتهم مع تأمين الحماية لهم. واتهم عدد من المشاركين في الاجتماع بعض عناصر القوات الأمنية بالتقصير في توفير الحماية لتلك العوائل منذ بدء حملة استهدافهم من قبل الجماعات المسلحة. إلى التفاصيل.
أدان شيوخ عشائر ووجهاء نينوى ما تعرض له المسيحيون من استهداف وتهجير قسري، جاء ذلك عبر لقاء موسع في الموصل ضم عددا منهم إلى جانب مسؤولين وإداريين وحزبيين محليين، داعين الجميع إلى حماية المسيحيين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم. الشيخ عبدالله الياور:
نرفض هالشيء هذا وندينه، وطلبنا من أخواننا شيوخ وأبناء العشائر بحماية بيوت أخوانهم المسيحيين وبالدفاع عن من بقى منهم والمطالبة اللي تركوا بيوتهم بالرجوع إلى بيوت. تواصلنا معهم قبل كم يوم، اتصلت بهم، اتصلت بالمطرانية واتصلت بقائم مقام تلكيف وأكدت لهم هالشيء هذا. حكومة محافظة نينوى والحكومة المحلية وهناك جيش وهناك شرطة، فهم هذول المسؤولين عن الأمن بالمحافظة، والتقصير صدر من الأجهزة الأمنية الموجودة، لأن التهجير ما صار بيوم واحد، صار على عدة أيام، فليه ما تحركوا من البداية؟ كان ممكن يسوون حظر تجول لمنع الأمور هذه أن تمتد، لكن قرارهم الظاهر كان غير مناسب، ولهالسبب استمرت الهجرة. هذه جريمة.
قائم مقام قضاء البعاج:
أنا باسمي وباسم أهالي قضاء بعاج أكرر استنكاري لهذه الحادثة التي حصلت مع أخواننا المسيحيين، وأوجه نداء إلى أهلنا وأخواننا المسيحيين بأننا معهم، وإن حبوا استضافتهم في مناطقنا أنا أؤكد لهم أننا نشاطرهم الهموم ونشاطرهم البيوت إن أرادوا.
وهذا ممثل قائمة الحدباء الوطنية أثيل النجافي:
كلمات الاستنكار لا تكفي في مثل هذا الظرف، نحن نقول علينا أن نفعل شيء، نحن نهي بأهالي الموصل الدفاع عن إخوانهم المسيحيين وبقية الطوائف الأخرى وعدم السماح لهم بالتعرض إلى أي أذى، ونحن في قائمة الحدباء نسعى في هذا الاتجاه إن شاء الله.
وكما هو حال أبناء الديانة المسيحية، طال الاستهداف مكونات أخرى بهدف تمزيق وحدة الصف الوطني، وهذا ما عبر عنه ممثل تنظيمات الحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم في نينوى وعد مطو.
قبل عام ونصف حدثت نفس العملية مع الأيزيديين الذي أنا جزء منهم، وهجرت جميع العوائل دون استثناء ولم تبقى حتى عائلة واحدة، وهذه العملية نعتبره تشتيت الأطياف الموجودة في الساحة الموصلية، وإن لم نتكاتف وإن لم نستعد لضرب الجهات المعادية لهذه الفئات القليلة من الأيزيدية والمسيحيين والشبك، أتوقع بأن هذه ستزداد سوءا.
مواقف وطنية للقبائل العربية في لم الشمل ومداواة الجروح تحدث عنها أحد شيوخ عشائر ناحية ربيعة:
المسيحيين أخواننا في الوطن ولهم مساهمات عديدة ومهمة في تاريخ العراق، فالأولى أننا نتعاطف معهم ونقول لهم القبائل العربية كلها معاكم، بيوتنا مفتوحة لكم، أنتم أصحاب الدار وحنا ضيوفكم. كان القبائل العربية وقفة عظيمة أثر تداعيات الحرب العالمية الثانية لإخواننا الأرمن، أفتحت بيوتها واستقبلتهم وعزتهم، وهذا حق العراقي على العراق. أما الآن ما يجري فهذا أمر مرفوض أبدا، ما يخدم وحدة العراق. حنا نطالب الحكومة المركزية والحكومة الموجودة بتوفير الأمن والأمان لهم.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، خلال زيارتها الأولى لبغداد، أعلنت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الثقافة والتعليم أمري جولي يوم الاثنين عن برنامج يتضمن تقديم منحة مالية لدعم المراكز الثقافية والتراثية والفنية، بالإضافة إلى التعاون في المجالين التعليمي والأكاديمي. من جانبه، أشار وزير الثقافة العراقي ماهر الحديثي إلى أن هذه المبادرة من الجانب الأمريكي تعني الكثير بالنسبة للثقافة والمثقفين العراقيين، مؤكدا أن أهميتها المعنوية أكبر من أهميتها المادية. كما اعتبر السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر هذا البرنامج خطوة هامة في توسيع أفق التعاون بين البلدين. حيدر الرشيد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
إطار من التعاون الثقافي المشترك جرى اليوم ترسيمه بين الحكومتين الأمريكية والعراقية، وقد تم الإعلان عن هذا التعاون خلال الزيارة التي قامت بها إلى بغداد مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الثقافة والتعليم أمري جولي. المفدة الأمريكية وأثناء زيارتها الأولى للعراق اختارت المتحف الوطني العراقي للإعلان عن هذا البرنامج الذي يتضمن تقديم منحة مالية ودعم المراكز الثقافية والفنية العراقية، بالإضافة إلى التعاون في المجالين التعليمي والأكاديمي.
إن هذه المبادرة هي مبادرة مشتركة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية، وبموجبهما سوف تلتزم الولايات المتحدة بتقديم منحة مالية بمبلغ 13 مليون دولار لدعم البرنامج الذي يهتم بتطوير وحفظ التراث الحضاري العراقي. ونحن إذ نساهم بهذا الجانب فإننا نقدر الدور الحضاري للعراق ومساهمته في خدمة الحضارة الإنسانية.
contribute significant national resources.
عن الجانب العراقي، حضر وزراء الثقافة والسياحة والآثار وعدد من المدراء والمسؤولين. وفي كلمة ترحيبية قال وزير الثقافة العراقي ماهر الحديث إن هذه المبادرة تعني الكثير بالنسبة للثقافة والمثقفين العراقيين، وإن أهميتها المعنوية تفوق أهميتها المادية.
نحن لا ننظر فقط من هذا الجانب، ربما نرى الجانب الآخر المتمثل في الجانب المعنوي أكثر تأثيرا في أنفسنا وفي وجداننا وفي علاقاتنا المستقبلية. أنا شخصيا أنظر إلى هذه المبادرة على أنها تشكل انعطافة حاسمة في تاريخ العلاقات العراقية والأمريكية. أقول انعطافة، أقصد فيها انعطافة في الاتجاه الصحيح، لأنها ستمهد إلى خلق ثقة متبادلة بين الحكومتين العراقية والأمريكية وبين الشعبين العراقي والأمريكي.
من جانبه، تحدث السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر عن هذا البرنامج معتبرا إياه خطوة هامة في توسيع أفق التعاون بين البلدين. وفي كلمته التي لم تخلو من إشارات سياسية، تطرق السفير إلى موضوع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي اعتبرها مهمة للغاية، تحل المجال أمام عقد اتفاقيات استراتيجية كما سماها للتعاون في مجالات مختلفة.
مؤخرا كان هنالك تركيز على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، ولكن هذا الوقت يبدو مناسبا للحديث عن اتفاقيات أخرى. فبالإضافة إلى الاتفاقية الأمنية، هنالك اتفاقية مهمة أخرى نطلق عليها اسم اتفاق الإطار الاستراتيجي. فبالإضافة إلى الشؤون الأمنية، يوضع هذا الاتفاق الكثير من مجالات التعاون بين الجانبين العراقي والأمريكي، وهذا يتضمن التعاون في المجال الاقتصادي والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
أثناء حضور المسؤولين عن الجانبين وفي قاعة المتحف الوطني تحديدا، لم يجر التطرق إلى مسألة إعادة افتتاح المتحف العراقي أمام الزائرين. وفي سؤاله عن ذلك، اكتفى وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري بالإشارة إلى أن الحكومة العراقية جادة في إعادة افتتاح المتحف، ويجري حاليا إعادة تأهيل باقي القاعات التي تضررت كثيرا أثناء دخول القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003.
كوادر وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار جادة في إعادة افتتاح المتحف العراقي لمرة ثانية، والآن تهيئت أكثر من قاعتين، هي القاعة الإسلامية والقاعة الآشورية، ونسعى جميعا في الوزارتين لإعادة هذا المتحف للظهور مرة ثانية في المستقبل القريب إن شاء الله.
وبذات الصدد، انفردت إذاعة العراق الحر بسؤال المسؤولة الأمريكية عن دور حكومتها في إعادة تأهيل وافتتاح المتحف الذي أعربت عن سرورها بزيارته للمرة الأولى.
نحن نأمل في اتخاذ كل الخطوات الفعالة والتي تقود إلى هذه الغاية، لأن يعتقد أن كل العالم يرغب برؤية المتحف العراقي يعمل مرة ثانية. أنا واثقة من أن القسم الموجود في السفارة الأمريكية يتخذ خطوات هامة بهذا الاتجاه من أجل رؤية المتحف مفتوحا من جديد.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة، والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على معاناة العوائل المسيحية في الموصل بعد استهدافها من قبل الجماعات المسلحة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأن هنال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا مقتل المدنيين الأبرياء، وعرب عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة أعمال العنف التي استهدفت المسيحيين مؤخرا لا سيما في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها، وحذر من أن هذه العمليات ترمي إلى إثكاء التوتر وتفاقم عدم الاستقرار. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقريرها تأكيد السيد ديمستورا إلا أن أعدادا كبيرة من العائلات فروا من ديارهم والتمسوا الحصول على مأوى مؤقت في أحياء مجاورة لهم بعد أن كان عدد منهم قد فر من بغداد إلى الموصل خلال السنوات الماضية سعيا لسلامتهم. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة نقلت في تقريرها الأسبوع الماضي تصريحات مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى جودة إسماعيل التي أكد فيها فرار المئات من العوائل المسيحية من مدينة الموصل بسبب ازدياد المهجمات التي يشنها المتطرفون ضد هذه الأقلية الدينية منذ الرابع من تشرين الأول الجاري، وانتهى المطاف بمعظمهم اللجوء إلى منازل أقربائهم أو في الكنائس والأديرة المنتشرة في البلدات والقرى المجاورة التي تسكنها الأغلبية المسيحية. وقد بدأت الأمم المتحدة ووزارة الهجرة والمهجرين توزيع المساعدات الطارئة لهذه العوائل. إذاعة العراق الحر التقت بمجموعة من العوائل المسيحية المهجرة التي تركت كل شيء خلفها وتعيش حاليا ظروفا معيشية صعبة.
جينا نحن وسبع عوائل، ثمان عوائل بهذا البيت، لا أكل لا شرب لا لبس، حالتنا يعني يرثى لها. نحن يعني كنا من قبل أهل، بس هسه هاي الظروف عمت علينا ونحن هاي ما حالتنا، يعني لا نقدر ناكل، نروح من هذا البيت لهذا البيت، تجينا مؤونات مساعدات، بس هذا ما حل، يعني ما اليوم يومين شهر بيوتنا تسيبناها، البارحة بحي السكر فجروا ثلاث بيوت. الأجدب بمها العالم ليش هكذا؟ قتلوا مسيحيين أبرياء، ليش هذا العمل؟ هذا عمل إجرامي، نحن ما عدنا أي شيء معاهم، نحن أخوان المسلمين يعني يد واحدة. وين هاي الحكومة؟ أشنو موقفها من هذا الظرف؟ أتسمع هذا الشيء كله، وين القوات تنزل ولا تحمينا؟ هاي من أسبوع هاي الحالة، كل يوم قتل مسيحي، قتل أطفال، شعل بيوت.
أخي إحنا عائلة مسيحية من الموصل أباً عن جد، اتفاجأنا بيوم وليلة تطلع من الموصل، شنو السبب ما ندري به، بأنه أكو جماعة المسيحية عيطاردوها ويكتلوها، وإحنا جينا بطرق هدومنا ما عرفنا إيش وندبر أمورنا، قعدنا نا بالمسبح عوائل ثلاثة قاعدين كل واحد بغرفة، لا هي حمام لا هي مطبخ، ما نعرف إيش نرتب أمورنا.
هناك متأزم، جوارينا كلهم أخلوا بيوت، كلهم ما ظل ولا مسيحي بمنطقة الميدان، وكل من يقول أكو مسيحي أتحدانه، البيوت كلها فارغ وعينبون، يعني سعبيتي فاتوا بينه ما خلوا بينه لا ثلاجة كلها، يعني المطاق يشيلون كسروه. اليوم جانا الخبر بيت جيراننا نفس الشيء، بيناتنا فرعين جماعة مسيحيين فجروا بيتهم مم ضربوه برمانة، هناك شرطة ماكو، شرطة بس على الشارع، ما حد يفوت بهاي المنطقة أصلا، مسلحين يجيبون بالليل بالنهار على الشارع. احنا داخل عوجة، يعني الكنائس كلها مجمع من الكنائس سموها منطقة القلعة الميدان، كلها كنائس ماكو لا شرطة ولا هاد، خافون في الجوا يستهدفوهم بالليل، نشوفهم يلبسون ملابس سود ملثمين ومسلحين، مسلحين اسلحة حديثة، يعني حتى الشرطة ما عندهم هيك اسلحة، وتتلو اثنين قرايبنا بحي السكر بل عايشتهم خطية، الاب والابن بنا مالحلال، يعني وضع بتشي، يعني ما نقدر حتى الحصة نروح نجيبها، لا حصة تموينية. هسه منطقة على الشارع الاسواق فتحة، يعني هم بس يستهدفوا المسيحيين. المسيحيين بصورة عامة يعني أكثرهم أسلام محلاتهم وهذا المسيح ما يجي يفتح قد تورطوا أنا وأخوتي وبيت أهلي يعني كلهم
يعني أنا من الطالبة بالمدرسة داوم داومت الصبح كان المدرسات يقول لي أنت شنو مسيحية ليش لها السباقية وهاي ما تخافين على نفسك يعني المفروض أنت تطلعين يعني كل المسيحين طلعوا فقبل رجعت للبيت هاي لمينا ملابسنا شكم حاجة وطلعنا يعني رحنا للقرى قعدنا يعني غير نخاف على نفسنا لأن أبوي مهدد ويعني غير نخاف على أبونا أي فهددونا بالقتل يعني بالقوة حتى المنطقة جو يتلق بشوبي يعني يريدون يقتلونه فيعني يا دوب يعني عسر لمينا غرامه وطلعنا حتى يعني ماش كم حاجة جبنا عفنا كل البيت وهاي بس أوراق مستمسكاتنا هوياتنا وطلعنا هاي هي حتى مدارس يمكن هالسنة ما راح نداوم لأنه ما كشة ما عدنا يعني
والله الموصل كلها تعبانة ومو خوش أوضاع والناس كلها طالعين للقرى واللي قرقوش مليان صارين لحم على لحم مأجرين غرف ومأجرين هاي وال وبرطل وخلف الله على الناس اللي مستقبليهم
متى جيت من الموصل؟
هاي قبل 3 أيام
يعني جاء لك تهديدات أو شيء أو هي يعني هيك جيت؟
هي الوضعية متعبانة أمام الواحد يبعد بعد الموصل
أعزائي المستمعين رؤساء الطوائف المسيحية في محافظة نينوى أصدروا بيانا حول الأحداث الأخيرة واستهداف المسيحيين وطالبوا العراقيين بمضاعفة الجهود لتهدئة الأوضاع واحترام مبادئ الحرية الدينية
فيما ندعو أبناءنا المسيحيين من كافة الطوائف إلى التزام جانب التعقل والهدوء نناشد أولا وسائل الإعلام كافة إلى الكف عن كل ما يؤجج الخوف ويزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين ومن سائر الديانات كما ندعو إخوتنا علماء الدين المسلمين الأفاضل وكل الحكماء من أبناء الموصل الغيارة إلى مضاعفة الجهود لتهدئة الوضع ومناشدة شرائح المجتمع كافة إلى احترام مبادئ الحرية الدينية نستنكر كل ما يقال ويشاع في هذا الاتجاه الخطر الذي يريد أن يذهب ب14 جيلا من الأخوة والتعايش بين المسيحيين والمسلمين في عراقنا الحبيب وفي هذه المدينة العريقة بالتحديد نحن رؤساء الطوائف المسيحية في الموصل كلنا على يقين من أن أبناء أم الربيعين جميعا إخوة وسيبقون إخوة مهما سعت المصالح إلى زعزعة هذه الأخوة
سيداتي سادتي من جانبه وصف ضياء بطرس السكرتير العام للمجلس القومي الكلداني استهداف المسيحيين بسابقة خطيرة واعتبرها عملية إبادة جماعية لها دواع سياسية وتقوم بها ميليشيات منظمة وجماعات مسلحة
مهتمين في العملية بكون أيضا هناك غرفة قد شكلت من مجلس الشعب الكلداني السرياني الآشوري غرفة عمليات من أول لحظة التي بدأت بها هذه عمليات التهجير وفي يوم يجينا التقارير حول عدد الأوائل التي وصلت إلى منطقة سهل نينوى والقسم القليل منها في محافظتي أربيل ودهوك بالتأكيد أن هذه العملية لها وراها دواعي سياسية وعصابات منفلتة وميليشيات منظمة تهدف إلى هجرة المسيحيين وإخلاء الموصل من المكون الأساسي الرئيسي اللي هم المسيحيين الموجودين في الموصل نحن لا نستطيع أن نشخص من هي الجهة التي وقفت وراء هذه لكن في مثل هذه الظروف نحن نتهم الحكومة لأن الحكومة يجب أن تحمي المواطن مثل ما جاء بالدستور العراقي واضح ومن أحد وأصغر واجبات الحكومة هي أن تحمي المواطن فإذا كان هؤلاء الأشخاص بهذا النوع من التهجير وضد القضية العرقية والدينية فهذا راح يدخل ندخلها احنا في موضوع الإبادة الجماعية وفعلا هذا سيؤدي إلى إبادة جماعية وهذه سابقة خطيرة
هذا وقد حذر المطران لويس ساكو كبير أساقفة الأبرشية الكلدانية في كركوك من أن مسيحيي العراق يواجهون خطر الإبادة ودعا إلى إجراءات أشد فاعلية لحمايتهم وقال المطران ساكو وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أن المسيحيين مستهدفون بحملة تصفية والدافع سياسي وأن موجة العنف هذه جاءت لخلق الفتنة بين المسلمين والمسيحيين ولتشويه صورة الدين الإسلامي ولوجود أجندات خاصة
يعني حقيقة مأساة، يعني هذا يدهش كل إنسان عراقي، لأن موصل هي مدينة العيش المشترك، مدينة عاش فيها المسيحيين والمسلمين جنبا إلى جنب خلال قرون، وهناك يعني عراقة وحضارة في الموصل، هناك كنائس تعود إلى القرن الرابع والخامس والسابع، كما هناك جوامع وهناك علاقات مشتركة بين رجال الدين وعلماء الدين الإسلامي، بين وجهاء المدينة. فغريب يعني جدا هالتصعيد وهالاستهداف اللي خاص المسيحيين، يعني هذه عملية غير إنسانية غير لائقة بطبيعة العراق والعراقيين، بلد الحضارات والثقافات والعيش المشترك والتنوع الإثني الديني. يعني كيف يعني أنا جدا متألم، أنت في بيتك مهدد، أنت في بلدك مهجر، يعني الإنسان أي إنسان له ضمير حي يتمزق لهالحالة غير إنسانية. يعني عائلة مجتمعة في البيت كل العائلة، ويدخل ناس يقتل الأب ويقتل الابن الكبير أمام أولادي وزوجتي، أي ضمير وأي أي إنسان يقبل هذا؟
أعزائي المستمعين، ولم تكن موجة العنف هذه التي تستهدف المسيحيين هي الأولى من نوعها، بل بدأت منذ عام 2004 عندما فجر تنظيم القاعدة في العراق 5 كنائس خلال نصف ساعة، وكانت بداية لعمليات إرهابية قام بها هذا التنظيم ضد المسيحيين. ويؤكد المسيحيون استهدافه من قبل الإرهابيين بصورة لم يسبق لها مثيل، واعتبر البعض ذلك حملة إبادة جماعية تتم تحت سمع وبصر المسؤولين العراقيين والأمريكان. ورغم أن المسيحيين يشكلون 3% من سكان العراق، لكن عدد المسيحيين العراقيين الذين هاجروا وهربوا من العراق يبلغ نصف المجموع الكلي للمرحلين والمهجرين من العراقيين حسب إحصائيات جمعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين ذكرت في تقريرها عدم وجود تقدير دقيق لعدد المسيحيين في العراق، ولكن مئات الآلاف منهم فروا من البلاد منذ أحداث عام 2003. الجهات الرسمية العراقية نددت بالأعمال الإجرامية التي حدثت في محافظة نينوى، حيث شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن حماية العائلات المسيحية في الموصل. وكان المالكي قد أكد أن حكومته ستتخذ إجراءات فورية لحل المشاكل التي يواجهها المسيحيون بالموصل، وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المهجرين إلى منازلهم والوصول إلى الجماعات التي تقف وراء هذا المخطط الذي وصفه البيان بالإرهابي وتقديمهم للعدالة. من جهتي ذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له قرار مجلس الأمن الوطني تشكيل لجنة ميدانية للتحقيق في الوضع الأمني الذي تشهده مدينة الموصل والحوادث المقلقة لما يتعرض له المسيحيون من عمليات تهديد وتهجير، وتقديم الدعم لعمليات الموصل وإسناد الجهد الأمني وإجراء تحقيق شامل للظروف التي أدت إلى هذا الوضع، فضلا عن معالجة الحالات الإنسانية التي نتجت عن هذه الحوادث المؤسفة. هذا وقد أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا إن الأقليات العراقية لطالما كانت تاريخيا وستبقى جزءا لا يتجزأ من البلاد ونسيجها الاجتماعي لتثري ثقافتها وسياستها على حد سواء، مضيفا القول بأن احترام الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق وضمانها هو أمر أساسي لبلوغ مستقبل يتسم بالاستقرار والديمقراطية في البلاد. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج دي أربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.